إذاعة زدن العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل مجلسنا هذا عامرا بذكرك، واجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك في الملأ الأعلى. أيها الإخوة الفضلاء، ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الطوال كلمة بعنوان الآثار السيئة في الدعوة إلى الله بغير علم. أسأل الله عز وجل أن يجزي الإخوة المنسقين لهذا اللقاء خير الجزاء، وكذلك الشكر موصول لفرع الوزارة بمنطقة جازان ولمديرهم الفاضل، ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ولوزيرهم الفاضل الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، جعل الله ما يقدم في خدمة المساجد والدعوة إلى الله في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله عز وجل هي من الصفات التي يجب على كل مسلم أن يتصف بها. كلنا يعرف فيما درسناه في الصفوف الابتدائية مما ذكره الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته الثلاث الأصول، حيث قال: اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب تعلم علينا أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا الأولى العلم. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه، وهو محل الشاهد معنا في هذه الكلمة. الثالثة الدعوة إليه. والرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. وفي تفسير ابن كثير أورد قول الشافعي: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لوسعتهم. فهذا دليل على أن الإنسان في خسارة إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، وهذه يجب على كل مسلم أن يطبقها على نفسه، ذكر كان أو أنثى ممن جرى عليه قلم التكليف. لابد أن تتصف بهذه الصفات الأربع. الأولى العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا. والإيمان معناه التصديق، والتصديق لا يكون إلا على علم ويقين. فالله عز وجل أقسم بالعصر، ولله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما العبد فلا يجوز له إلا أن يقسم بالله عز وجل باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله عز وجل، ولا يجوز له أن يقسم بمخلوق، لكن الله عز وجل له أن يقسم بما شاء سبحانه وتعالى. فالله عز وجل في هذه الصورة أقسم بالعصر، وهو الوقت. والعصر إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان كله في خسارة إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، إلا الذين آمنوا. وقلنا معنى الإيمان هو العلم، لأن الإيمان لا يكون إلا عن علم، التصديق لا يكون إلا بعد العلم واليقين، إلا الذين آمنوا. وذكر الشيخ محمد عبد الوهاب أن الإيمان أو العلم هو معرفة الله بأسمائه وصفاته، بربوبيته وألوهيته وتوحيده وإفراده بالعبادة وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، مراتبه الإسلام بأركانه الخمسة وبقية الشرائع فيه، الإيمان بأركانه الستة، والإحسان بركنه على مرتبتين، تعرف شرائع الدين كلها بالأدلة وأحكام هذا الدين. هذه المسألة أو الصفة الأولى التي يجب أن يتصف بها كل مسلم. الثانية العمل به، ما تعلمته وعلمته بدليله اعمل به. والثالثة الدعوة إليه، قال الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أتبعوا العلم العمل وتواصوا بالحق. هذه الصفة الثالثة، أوصى بعضهم بعضا بما علموه وعملوا به، وهذا هو معنى الدعوة إلى الله عز وجل. وهذه صفة في كل مسلم، ليس شرطا كما يظنه البعض أنا لا أدعو إلا إذا كنت مثلا إماما أو خطيبا أو داعية أو نحو ذلك. كل من تعلم مسألة من مسائل الشرع وعرفها بدليلها وجب عليه أن يعلمها من لا يحسنها، كما يقول الشيخ زيد رحمه الله تعالى في بعض دروسه، يقول من تعلم الفاتحة وجب عليه أن يعلمها من لا يحسنها. تعلمت الفاتحة وعرفت أحكامها وتلاوتها الصحيحة، عندي شخص في البيت من كبار السن، أب أو أم، جد أو جدة أو أحد الصغار لا يحسن الفاتحة، يجب علي أن أعلمه هذه الفاتحة. كذلك تعلمت حكما شرعيا من أحكام الطهارة أو أحكام الصلاة أو أحكام الزكاة أو الصيام أو أي أحكام الدين، تعلمته بدليله، حضرت درسا، سمعت شيخا، قرأت في كتاب ومتأكد من المعلومة بدليلها، ورأيت شخصا يخطئ في هذا الأمر، وجب علي أن أعلمه. زميلي في العمل، جاري الذي يصلي بجواري، أفراد أحد أفراد أسرتي، هذا هو معنى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من الأشياء التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. فالدعوة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المهم أن يكون لك علم أو عندك علم في هذه المسألة، تعرف المسألة بدليلها، ليس ثقافة عامة أو قرأتها في موقع لست متأكدا من صحته، هذا هو المقصد. والصفة الرابعة هو الصبر على الأذى فيما يلحقك في هذه المراتب من العلم أو العمل به أو الدعوة إليه، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه الصفة يجب، أو هذه الصفات الأربع يجب على كل مسلم أن يطبقها على نفسه، وإلا كان في خسارة كما قال الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة، ومن فعل ذلك فليبشر أو فليبشر بالخير والنجاح والفوز في الدنيا وفي الآخرة. فهؤلاء هم الذين استثناهم الله عز وجل من الخسارة أو من الخسران. وربنا تبارك وتعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يعني لا أحد أحسن، لا أحد أحسن من كانت هذه صفته، ممن دعا إلى الله. تعليمك القرآن، دعوتك الناس للخير، أمرهم بالمعروف نهيهم عن المنكر، بما تعلمته بدليله وعملت به بإذن الله، هذا به من أسباب الخير والفوز والنجاح والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. هذه مسألة، كل من عرف مسألة بدليلها وجب عليه أن يعلمها من لا يحسنها، وهذا تختلف عن من يتصدر للدعوة أو يتصدى للدعوة. عرفنا هذه المسألة؟ طيب، أما التصدي والتصدر للدعوة بأن ينصب الشخص نفسه بأن يكون مفتيا للناس أو داعية للناس أو موجها ومعلما للناس، فهذه ليست لأي أحد، إنما تكون لمن تسلح بسلاح العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل يا محمد، قل للناس هذه سبيلي، أي هذه طريقتي، هذه طريقي، أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم كما فسرت بذلك. فلا بد للداعية إلى الله الذي تصدر لدعوة الناس وتعليم الناس وتوجيههم أن يتسلح بهذا السلاح، سلاح العلم، معرفة كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون ممن تتلمذ ودرس على المشايخ ونال منهم التزكية والشهادة بأن يعلم الناس ويتصدى لدعوة الناس. هذا هو سلاح الداعية إلى الله عز وجل، هو العلم. والله تبارك وتعالى يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. على أصناف المدعوين الثلاثة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، بالعلم، بالكتاب، بالسنة، بالعلم. فأقول: من تصدى وتصدر لدعوة الناس لابد أن يكون متصفا ومتسلحا بسلاح العلم. إن أخل بهذا الشرط وقع والعياذ بالله في الإثم والظلم والوعيد من الله عز وجل. ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بدون علم وبغير علم من أعظم الكبائر. قسم الذنوب في هذه الآية إلى أربعة أصناف، كل واحدة الثانية أعلى منها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فحرم الله سبحانه وتعالى الفواحش والمعاصي الظاهرة والباطنة منها. ثم الذي بعدها هو أشد منها، وهو البغي والظلم والإثم والبغي بغير الحق. والثالثة الشرك بالله عز وجل الذي لا يغفره الله عز وجل. والرابعة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون كما في سورة الأعراف. فجعل القول على الله بغير علم أعظم من الشرك. تدنى من الأدنى إلى الأعلى بتحريم المعاصي، ثم البغي والظلم، ثم الشرك بالله عز وجل، ثم القول على الله بغير علم. لأن القول على الله بغير علم يدخل فيه الشرك وغيره من القول على الله بغير علم في أسمائه وفي صفاته وفي توحيده وألوهيته وربوبيته وغير ذلك من المفاسد والمحاذر التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى أن من أعظم الإثم هو القول على الله بغير علم. قال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فتوعدهم الله عز وجل بالعذاب الأليم وأنهم لا يفلحون. ومن خطوات الشيطان أنه يأمر الناس بأن يقولوا على الله بغير علم، كما قال عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمما يأمر به الشيطان ومن خطوات الشيطان أنه يحمل الإنسان على القول على الله بغير علم، وما ذلك إلا للآثار السيئة المترتبة على القول على الله بغير علم. أيها الإخوة، يجب علينا أن نفرق بين العالم الذي شهد له أهل العلم برسوخ العقيدة والثبات في المنهج بسلاح العلم ممن زكاؤه أهل العلم فتصدر لتعليم الناس وفتياهم، وبين غيرهم ممن يتشبهون بالعلم والعلماء وهم أبعد ما يكون عن أهل العلم من أهل الضلال وأهل الأهواء وأهل البدع والقصاص الوعاظ الذين لا يعظون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سلاحهم هو القصص التي لا تعرف صحتها وغير ذلك. فهؤلاء ليسوا من أهل العلم، فينبغي لنا أن نفرق بينهم. فليس كل من جلس للناس أو ظهر في وسائل التواصل أو عبر القنوات نسمع منه ونأخذ منه. ينبغي لنا أن نعرف أهل العلم الذين تتلمذوا على العلماء الثقات وزكاهم أهل العلم. ذكروا في سيرة الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة أحد الأئمة الأربعة، قالوا أنه ما جلس لتعليم الناس حتى أمره أو قال له 80 من مشيخته أنه يصلح أو أهل للتدريس ولتعليم الناس. وهكذا من تأمل في سيرة علمائنا، الشيخ بن باز رحمه الله تعالى درس وتتلمذ على جهابذة من أهل العلم كالشيخ محمد إبراهيم وغيره، كذلك من علمائنا المعاصرين كالشيخ صالح الفوزان وغيره، رحم الله من مات من علمائنا وحفظ ووفق من بقي على قيد الحياة ونفع ومتع بعلمهم. كل له نسب وله سند في العلم، مشايخ تتلمذ عليهم وزكوه وتخرج من مدارسهم أو من حلقاتهم. ها هو حال أو هذا هو حال علمائنا. أما الذي يخرج فجأة عبر وسائل التواصل أو في القنوات لكن لا نعرف نسبه وسنده في العلم، لا ندري على من تتلمذ، وإن زعم أنه درس على الشيخ بن باز أو غيره لكن ليس عنده تزكيات وشهادة من أهل العلم أنه يصلح لتدريس الناس، فهذا لا نأخذ منه حتى نعرف سنده ونسبه في العلم. هذا هو الواجب على كل إنسان، حتى لو اغتررت بفصاحته وببيانه وببسطه للكلام، هذا لا يحملك على أن تأخذ منه أو تنشر له. كل ما سمعت مقطع لشيخ وإن كان مجهول لا أعرفه إلا اسما فقط أنشر له في وسائل التواصل، هذا خطأ. الحمد لله عندنا هيئة كبار العلماء، الجهة المخولة من ولي الأمر لإصدار الفتوى وتعليم الناس، أو من زكاهم أهل العلم الثقات من غير هيئة كبار العلماء، فهؤلاء نستمع لهم ونأخذ منهم وننشر لهم. غيرهم الذين لا نعرفهم فنتوقف ولا نسمع لهم ولا ننشر لهم حتى نتبين من حالهم. فالخطر في نشر أقوالهم عظيم. لما يتعلق الناس بهؤلاء الدعاة المجهولين الذين ينتمون إلى أحزاب أو إلى جماعات أو يفتون بغير علم، فقط العواطف التي تهيجهم وتثيرهم، سيقع الناس في خطر عظيم. كلكم أو غالبكم عاش ما كان يسمى بالربيع العربي، صح ولا لا؟ أنزل علماؤنا ممثلا في هيئة كبار العلماء بيانا مبنيا على قول الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة وأقوال أئمة السنة بعدهم، قالوا أنه لا يجوز الخروج على الحكام، وهذا خلاف كتاب الله وخلاف صحيح سنة رسول الله وخلاف ما أجمع عليه السلف الصالح. أنزلوا بيان في تلك الفترة في بداية الحوادث، فخرج بعض الدعاة المضللين أصحاب الأهواء أو أصحاب العواطف الذين لم يحكموا العاطفة بشرع الله عز وجل، فأفتوا بجواز الخروج على الحكام والمظاهرات والاعتصامات والخروج والمطالبة بالحقوق، ثم ما هي إلا أشهر أو سنوات قلائل حتى تبين للناس أجمعين أن الحق والخير كان في اتباع فتوى علمائنا. ليش؟ لأنها مبنية على الكتاب والسنة، والله عز وجل لطيف خبير، هو الذي خلقنا وهو العالم بما يصلحنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله عز وجل أمرنا بطاعة ولي الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بطاعة ولي الأمر وإن جار وإن ظلم، حتى لا تحصل فتنة أعظم من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابي قال يا رسول الله أرأيت إن ولي علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا؟ قال أعطوهم الذي لهم، يعني من السمع والطاعة، وسلوا الله الذي لكم، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ولما سأله الرجل أو الصحابي الآخر فقال أفلا ننابذهم بالسيف، يعني ما نخرج عليهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي الرواية الأخرى: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إنكم ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذه وصية محمد صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. خرج من الدعاة الضلال يقول: هناك فرق بين أن يأخذ مالك أو يضرب ظهرك أنت فرد، أو يأخذ مال أو يضرب ظهر جماعة من الناس. فالأول لا تخرج، والجماعة يخرجوا ويفرق بهواه بدون دليل يستند عليه من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قلت لكم مرت أيام أو مرت أشهر أو سنوات حتى تمنى الناس أنهم لم يخرجوا على حكامهم، زاد الغلاء الذين كانوا يطالبون به وبإزالته، وسفكت دماء، انتهكت أعراض، سلبت أموال، هجرت مدن بأسرها، مدن بمئات الآلاف كلها هجرت، ما فيها قوام للعيش، ما تكاد تجد فيها بيتا واحدا يعبد الله عز وجل، فكانوا في شر أعظم مما كانوا عليه. وهذا هو تصديق لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالصبر على جور الحكام، لأن المصلحة في الصبر والسمع والطاعة وعدم الخروج عليه أعظم من المفسدة التي ستكون بعد الخروج عليه. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى باستقراء التاريخ، قال: ما عرف أن قوما خرجوا على ولي أمرهم ثم عاد حالهم إلا أسوأ مما كانوا عليه من قبل. أسأل الله أن يكون لإخوان المستضعفين في كل مكان. في الفترة الأخيرة لما ظهر ما فعلته بعض الجماعات والفصائل في غزة، فخرج كلام أهل العلم وبعض المشايخ الفضلاء الذين درسوا على أهل العلم أن هذا خلاف ما كان عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. مكث في مكة 13 سنة ولم يغتل أحدا من صناديد قريش، ولم يفعل ولم يفعل ولم يفعل لضعف المسلمين في ذلك الوقت، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وقوي عليه الصلاة والسلام وقوي الصحابة، شرع لهم الجهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل. ردوا عليهم هؤلاء بأنكم عملاء لإسرائيل، وأنكم وأنكم وأنكم، مرت أيام أو أسابيع أو أشهر ثم عرف الناس عاقبة فعل هؤلاء. أسأل الله أن يكون لإخواني المستضعفين في غزة وفي كل مكان. ثم بدأوا يكيلون التهم لبلادنا ولبلاد المسلمين بأنهم يتقاعصون عن نصرة إخوانهم المسلمين، أليس كذلك؟ بعد أن أوقعوا أنفسهم في هذا الأمر أصبحوا يناشدون بلادنا وبلاد المسلمين في نصرتهم، ويشهد الله عز وجل وجميع العقلاء من بني آدم على الجهود التي بذلتها دولتنا. حفظ الله ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في نصرة إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي غزة على وجه الخصوص، المؤتمرات وكل ما بذلته في سبيل الدفاع عن إخواننا المستضعفين في فلسطين، ومع ذلك هم داخلين في قول الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب صلح الحديبية يأتيه الصحابي يرسف في قيوده، فيأبى المشركون إلا أن يقضوا الكتاب ويعيدوه إلى المشركين، فيعيده النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكتب الصلح، يكتب الكتاب. وهذا تطبيق لهذه الآية: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، وبيننا وبين، كما يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وبين الدول الكافرة ميثاق. فلا تتدخل دولة في شؤون دولة حتى من باب النصر، وهذا نص كلام الله عز وجل، وهذا تطبيق لشرع الله عز وجل، وليس فيه إثم أو وقوع في إثم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية. ومع ذلك تجد بعض الجهال يتبعون هؤلاء الدعاة المضللين الذين يغيرون الحقائق ويحاولون إغواء الناس في تزيين الباطل وجعله حقا وقلب الحق باطلا في أذهن أو في أذهان الناس، وهذا غير صحيح. يجب علينا أن ننبه الناس على لزوم العلماء. أيها الإخوة، كلكم يعرف، لعلي أختم بهذا وكنت أطلت عليكم، حديث صاحب الشجة الذي رواه أبو داود من حديث جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجر فشج رأسه ثم احتلم، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة. فاغتسل وكان الجو باردا فمات. فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، أو العي السؤال، إنما يكفيه، إنما كان يكفيه أن يتيمم الحديث. فالشاهد قال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله، أي تسببوا في قتله وإهلاكه بفتواهم أنه لم يجدوا له رخصة في التيمم، فدعا عليه من صلى الله عليه وسلم زجرا لهم: قتلوه قتلهم الله. قالوا: قتلهم الله، لعنهم الله، كما في قوله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. وهذا في زجر لكل من يفتي بغير علم، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. فهذا هو الواجب على المسلم، فالذي يقول على الله بغير علم مستحق لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهذا أعظم زاجر له. هؤلاء تسببوا في قتل واحد، فالذين يفتون في هذه الأمور وتسببوا في قتل كثير من الأنفس المعصومة، كم تعرضوا لهذا الوعيد وهذا الزجر العظيم. فمن كان قلبه حيا ويخشى الله عز وجل عليه أن يخاف الله وأن يتقيه، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي هذا أعظم زاجر لمن يقول على الله بغير علم، فاستحقوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لتسببهم في ذلك. فالله الله أيها الإخوة في لزوم غرز علمائنا. نحمد الله على نعمة العقيدة والإسلام الصحيح واجتماع الكلمة ووحدة الصف ووجود علماء السنة، العلماء الربانيين الثقات، علينا أن نلزم غرزهم وأن نصدر عن فتاويهم، وأن نكون يدا واحدة مع علمائنا وولاة أمرنا، وأن نحذر من هؤلاء دعاة الضلالة، وأن لا ننشر لهم ولا نروج لهم، فخطرهم عظيم في إفساد الدين والدعوة إلى البدع والشبهات، في وقوع الناس في الحرج العظيم والشرك بالله سبحانه وتعالى والأهواء والخروج على ولي الأمر إلى غير ذلك من المفاسد. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من فضله وأن يديم علينا نعمة الإيمان والأمن ورغد العيش والاستقرار. أسأله عز وجل أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وأن يقوي عضدهم وأن يقوي عضده بولي عهده. أسأله عز وجل أن يجعل عملهم في رضاه إنه سميع مجيب. أسأله عز وجل أن يحفظ رجال أمننا وأن ينصر جنود المرابطين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وقرابتنا وسائر المسلمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل مجلسنا هذا عامرا بذكرك، واجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك في الملأ الأعلى. أيها الإخوة الفضلاء، ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الطوال كلمة بعنوان الآثار السيئة في الدعوة إلى الله بغير علم. أسأل الله عز وجل أن يجزي الإخوة المنسقين لهذا اللقاء خير الجزاء، وكذلك الشكر موصول لفرع الوزارة بمنطقة جازان ولمديرهم الفاضل، ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ولوزيرهم الفاضل الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ. جعل الله ما يقدم في خدمة المساجد والدعوة إلى الله في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله عز وجل هي من الصفات التي يجب على كل مسلم أن يتصف بها. كلنا يعرف فيما درسناه في الصفوف الابتدائية مما ذكره الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته الثلاث الأصول، حيث قال: اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب تعلم علينا أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا الأولى العلم. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه، وهو محل الشاهد معنا في هذه الكلمة. الثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. وفي تفسير ابن كثير أورد قول الشافعي: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لوسعتهم. فهذا دليل على أن الإنسان في خسارة إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، وهذه يجب على كل مسلم أن يطبقها على نفسه، ذكر كان أو أنثى ممن جرى عليه قلم التكليف. لابد أن تتصف بهذه الصفات الأربع. الأولى العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا. والإيمان معناه التصديق، والتصديق لا يكون إلا على علم ويقين. فالله عز وجل أقسم بالعصر، ولله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما العبد فلا يجوز له إلا أن يقسم بالله عز وجل باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله عز وجل، ولا يجوز له أن يقسم بمخلوق، لكن الله عز وجل له أن يقسم بما شاء سبحانه وتعالى. فالله عز وجل في هذه الصورة أقسم بالعصر، وهو الوقت، والعصر إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان كله في خسارة إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، إلا الذين آمنوا. وقلنا معنى الإيمان هو العلم، لأن الإيمان لا يكون إلا عن علم، التصديق لا يكون إلا بعد العلم واليقين، إلا الذين آمنوا. وذكر الشيخ محمد عبد الوهاب أن الإيمان أو العلم هو معرفة الله بأسمائه وصفاته، بربوبيته وألوهيته وتوحيده وإفراده بالعبادة وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، مراتبه الإسلام بأركانه الخمسة وبقية الشرائع فيه، الإيمان بأركانه الستة والإحسان بركنه على مرتبتين، تعرف شرائع الدين كلها بالأدلة وأحكام هذا الدين. هذه المسألة أو الصفة الأولى التي يجب أن يتصف بها كل مسلم. الثانية العمل به. ما تعلمته وعلمته بدليله اعمل به. والثالثة الدعوة إليه، قال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أتبعوا العلم العمل، وتواصوا بالحق. هذه الصفة الثالثة، أوصى بعضهم بعضا بما علموه وعملوا به، وهذا هو معنى الدعوة إلى الله عز وجل. وهذه صفة في كل مسلم، ليس شرطا كما يظنه البعض، أنا لا أدعو إلا إذا كنت مثلا إماما أو خطيبا أو داعية أو نحو ذلك. كل من تعلم مسألة من مسائل الشرع وعرفها بدليلها وجب عليه أن يعلمها من لا يحسنها، كما يقول الشيخ زيد رحمه الله تعالى في بعض دروسه، يقول من تعلم الفاتحة وجب عليه أن يعلمها من لا يحسنها. تعلمت الفاتحة وعرفت أحكامها وتلاوتها الصحيحة، عندي شخص في البيت من كبار السن، أب أو أم، جد أو جدة أو أحد الصغار لا يحسن الفاتحة، يجب علي أن أعلمه هذه الفاتحة. كذلك تعلمت حكما شرعيا من أحكام الطهارة أو أحكام الصلاة أو أحكام الزكاة أو الصيام أو أي أحكام الدين، تعلمته بدليله، حضرت درسا، سمعت شيخا، قرأت في كتاب ومتأكد من المعلومة بدليلها، ورأيت شخصا يخطئ في هذا الأمر وجب علي أن أعلمه. زميلي في العمل، جاري الذي يصلي بجواري، أفراد أحد أفراد أسرتي، هذا هو معنى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من الأشياء التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. فالدعوة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المهم أن يكون لك علم أو عندك علم في هذه المسألة، تعرف المسألة بدليلها، ليس ثقافة عامة أو قرأتها في موقع لست متأكدا من صحته، هذا هو المقصد. والصفة الرابعة هو الصبر على الأذى فيما يلحقك في هذه المراتب من العلم أو العمل به أو الدعوة إليه، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه الصفة يجب، أو هذه الصفات الأربع يجب على كل مسلم أن يطبقها على نفسه، وإلا كان في خسارة كما قال الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة، ومن فعل ذلك فليبشر أو فليبشر بالخير والنجاح والفوز في الدنيا وفي الآخرة. فهؤلاء هم الذين استثناهم الله عز وجل من الخسارة أو من الخسران. وربنا تبارك وتعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يعني لا أحد أحسن، لا أحد أحسن من من كانت هذه صفته ممن دعا إلى الله. تعليمك القرآن، دعوتك الناس للخير، أمرهم بالمعروف نهيهم عن المنكر بما تعلمته بدليله وعملت به بإذن الله، هذا من أسباب الخير والفوز والنجاح والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. هذه مسألة، كل من عرف مسألة بدليلها وجب عليه أن يعلمها من لا يحسنها، وهذا تختلف عن من يتصدر للدعوة أو يتصدى للدعوة. عرفنا هذه المسألة؟ طيب، أما التصدي والتصدر للدعوة بأن ينصب الشخص نفسه بأن يكون مفتيا للناس أو داعية للناس أو موجها ومعلما للناس، فهذه ليست لأي أحد، إنما تكون لمن تسلح بسلاح العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل يا محمد، قل للناس هذه سبيلي، أي هذه طريقتي، هذه طريقي، أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم كما فسرت بذلك. فلا بد للداعية إلى الله الذي تصدر لدعوة الناس وتعليم الناس وتوجيههم أن يتسلح بهذا السلاح، سلاح العلم، معرفة كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون ممن تتلمذ ودرس على المشايخ ونال منهم التزكية والشهادة بأن يعلم الناس ويتصدى لدعوة الناس. هذا هو سلاح الداعية إلى الله عز وجل، هو العلم. والله تبارك وتعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، على أصناف المدعوين الثلاثة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، بالعلم، بالكتاب، بالسنة، بالعلم. فأقول من تصدى وتصدر لدعوة الناس لابد أن يكون متصفا ومتسلحا بسلاح العلم. إن أخل بهذا الشرط وقع والعياذ بالله في الإثم والظلم والوعيد من الله عز وجل. ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بدون علم وبغير علم من أعظم الكبائر. قسم الذنوب في هذه الآية إلى أربعة أصناف، كل واحدة الثانية أعلى منها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فحرم الله سبحانه وتعالى الفواحش والمعاصي الظاهرة والباطنة منها. ثم الذي بعدها هو أشد منها، وهو البغي والظلم والإثم والبغي بغير الحق. والثالثة الشرك بالله عز وجل الذي لا يغفره الله عز وجل. والرابعة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون كما في سورة الأعراف. فجعل القول على الله بغير علم أعظم من الشرك، تدنى من الأدنى إلى الأعلى بتحريم المعاصي ثم البغي والظلم ثم الشرك بالله عز وجل ثم القول على الله بغير علم، لأن القول على الله بغير علم يدخل فيه الشرك وغيره من القول على الله بغير علم في أسمائه وفي صفاته وفي توحيده وألوهيته وربوبيته وغير ذلك من المفاسد والمحاذر التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى أن من أعظم الإثم هو القول على الله بغير علم. قال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فتوعدهم الله عز وجل بالعذاب الأليم وأنهم لا يفلحون. ومن خطوات الشيطان أنه يأمر الناس بأن يقولوا على الله بغير علم، كما قال عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمما يأمر به الشيطان ومن خطوات الشيطان أنه يحمل الإنسان على القول على الله بغير علم، وما ذلك إلا للآثار السيئة المترتبة على القول على الله بغير علم. أيها الإخوة، يجب علينا أن نفرق بين العالم الذي شهد له أهل العلم برسوخ العقيدة والثبات في المنهج بسلاح العلم ممن زكاؤه أهل العلم فتصدر لتعليم الناس وفتياهم، وبين غيرهم ممن يتشبهون بالعلم والعلماء وهم أبعد ما يكون عن أهل العلم من أهل الضلال وأهل الأهواء وأهل البدع والقصاص الوعاظ الذين لا يعظون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سلاحهم هو القصص التي لا تعرف صحتها وغير ذلك. فهؤلاء ليسوا من أهل العلم، فينبغي لنا أن نفرق بينهم. فليس كل من جلس للناس أو ظهر في وسائل التواصل أو عبر القنوات نسمع منه ونأخذ منه، ينبغي لنا أن نعرف أهل العلم الذين تتلمذوا على العلماء الثقات وزكاهم أهل العلم. ذكروا في سيرة الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة أحد الأئمة الأربعة، قالوا أنه ما جلس لتعليم الناس حتى أمره أو قال له 80 من مشيخته أنه يصلح أو أهل للتدريس ولتعليم الناس. وهكذا من تأمل في سيرة علمائنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى درس وتتلمذ على جهابذة من أهل العلم كالشيخ محمد إبراهيم وغيره، كذلك من علمائنا المعاصرين كالشيخ صالح الفوزان وغيره، رحم الله من مات من علمائنا وحفظ ووفق من بقي على قيد الحياة ونفع ومتع بعلمهم. كل له نسب وله سند في العلم، مشايخ تتلمذ عليهم وزكوه وتخرج من مدارسهم أو من حلقاتهم. ها هو حال، أو هذا هو حال علمائنا. أما الذي يخرج فجأة عبر وسائل التواصل أو في القنوات لكن لا نعرف نسبه وسنده في العلم، لا ندري على من تتلمذ، وإن زعم أنه درس على الشيخ بن باز أو غيره لكن ليس عنده تزكيات وشهادة من أهل العلم أنه يصلح لتدريس الناس، فهذا لا نأخذ منه حتى نعرف سنده ونسبه في العلم. هذا هو الواجب على كل إنسان، حتى لو اغتررت بفصاحته وببيانه وببسطه للكلام، هذا لا يحملك على أن تأخذ منه أو تنشر له كل ما سمعت مقطع لشيخ وإن كان مجهول لا أعرفه إلا اسما فقط أنشر له في وسائل التواصل، هذا خطأ. الحمد لله عندنا هيئة كبار العلماء، الجهة المخولة من ولي الأمر لإصدار الفتوى وتعليم الناس، أو من زكاهم أهل العلم الثقات من غير هيئة كبار العلماء، فهؤلاء نستمع لهم ونأخذ منهم وننشر لهم، غيرهم الذين لا نعرفهم فنتوقف ولا نسمع لهم ولا ننشر لهم حتى نتبين من حالهم. فالخطر في نشر أقوالهم عظيم. لما يتعلق الناس بهؤلاء الدعاة المجهولين الذين ينتمون إلى أحزاب أو إلى جماعات أو يفتون بغير علم، فقط العواطف التي تهيجهم وتثيرهم، سيقع الناس في خطر عظيم. كلكم أو غالبكم عاش ما كان يسمى بالربيع العربي، صح ولا لا؟ أنزلت أو أنزل علماؤنا ممثلا في هيئة كبار العلماء بيانا مبنيا على قول الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة وأقوال أئمة السنة بعدهم، قالوا أنه لا يجوز الخروج على الحكام، وهذا خلاف كتاب الله وخلاف صحيح سنة رسول الله وخلاف ما أجمع عليه السلف الصالح. أنزلوا بيان في تلك الفترة في بداية الحوادث، فخرج بعض الدعاة المضللين أصحاب الأهواء أو أصحاب العواطف الذين لم يحكموا العاطفة بشرع الله عز وجل، فأفتوا بجواز الخروج على الحكام والمظاهرات والاعتصامات والخروج والمطالبة بالحقوق، ثم ما هي إلا أشهر أو سنوات قلائل حتى تبين للناس أجمعين أن الحق والخير كان في اتباع فتوى علمائنا. ليش؟ لأنها مبنية على الكتاب والسنة، والله عز وجل لطيف خبير، هو الذي خلقنا وهو العالم بما يصلحنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله عز وجل أمرنا بطاعة ولي الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بطاعة ولي الأمر، وإن جار وإن ظلم حتى لا تحصل فتنة أعظم من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابي قال يا رسول الله أرأيت إن ولي علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا؟ قال أعطوهم الذي لهم، يعني من السمع والطاعة، واسألوا الله الذي لكم فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ولما سأله الرجل أو الصحابي الآخر فقال أفلا ننابذهم بالسيف، يعني ما نخرج عليهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي الرواية الأخرى إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنكم ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذه وصية محمد صلى الله عليه وسلم، اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. خرج من الدعاة الضلال يقول هناك فرق بين أن يأخذ مالك أو يضرب ظهرك أنت فرد، أو يأخذ مال أو يضرب ظهر جماعة من الناس، فالأول لا تخرج والجماعة يخرجوا ويفرق بهواه. بدون دليل يستند عليه من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قلت لكم مرت أيام أو مرت أشهر أو سنوات حتى تمنى الناس أنهم لم يخرجوا على حكامهم، زاد الغلاء الذين كانوا يطالبون به وبإزالته، وسفكت دماء، انتهكت أعراض، سلبت أموال، هجرت مدن بأسرها، مدن بمئات الآلاف كلها هجرت، ما فيها قوام للعيش، ما تكاد تجد فيها بيتا واحدا يعبد الله عز وجل، فكانوا في شر أعظم مما كانوا عليه. وهذا هو تصديق لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالصبر على جور الحكام، لأن المصلحة في الصبر والسمع والطاعة وعدم الخروج عليه أعظم من المفسدة التي ستكون بعد الخروج عليه. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى باستقراء التاريخ، قال: ما عرف أن قوما خرجوا على ولي أمرهم ثم عاد حالهم إلا أسوأ مما كانوا عليه من قبل. أسأل الله أن يكون لإخواني المستضعفين في كل مكان. في الفترة الأخيرة لما ظهر ما فعلته بعض الجماعات والفصائل في غزة، فخرج كلام أهل العلم وبعض المشايخ الفضلاء الذين درسوا على أهل العلم أن هذا خلاف ما كان عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مكث في مكة 13 سنة ولم يغتل أحدا من صناديد قريش، ولم يفعل ولم يفعل ولم يفعل لضعف المسلمين في ذلك الوقت، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وقوي عليه الصلاة والسلام وقوي الصحابة، شرع لهم الجهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل. ردوا عليهم هؤلاء بأنكم عملاء لإسرائيل، وأنكم وأنكم وأنكم، مرت أيام أو أسابيع أو أشهر ثم عرف الناس عاقبة فعل هؤلاء. أسأل الله أن يكون لإخوان المستضعفين في غزة وفي كل مكان. ثم بدأوا يكيلون التهم لبلادنا ولبلاد المسلمين بأنهم يتقاعصون عن نصرة إخوانهم المسلمين، أليس كذلك؟ بعد أن أوقعوا أنفسهم في هذا الأمر أصبحوا يناشدون بلادنا وبلاد المسلمين في نصرتهم، ويشهد الله عز وجل وجميع العقلاء من بني آدم على الجهود التي بذلتها دولتنا، حفظ الله ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في نصرة إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي غزة على وجه الخصوص، المؤتمرات وكل ما بذلته في سبيل الدفاع عن إخواننا المستضعفين في فلسطين، ومع ذلك هم داخلين في قول الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب صلح الحديبية يأتيه الصحابي يرسف في قيوده، فيأبى المشركون إلا أن يقضوا الكتاب ويعيدوه إلى المشركين، فيعيده النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكتب الصلح، يكتب الكتاب. وهذا تطبيق لهذه الآية: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، وبيننا وبين كما يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وبين الدول الكافرة ميثاق، فلا تتدخل دولة في شؤون دولة حتى من باب النصر. وهذا نص كلام الله عز وجل، وهذا تطبيق لشرع الله عز وجل، وليس فيه إثم أو وقوع في إثم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، ومع ذلك تجد بعض الجهال يتبعون هؤلاء الدعاة المضللين الذين يغيرون الحقائق ويحاولون إغواء الناس في تزيين الباطل وجعله حقا وقلب الحق باطلا في أذهن أو في أذهان الناس، وهذا غير صحيح. يجب علينا أن ننبه الناس على لزوم العلماء. أيها الإخوة، كلكم يعرف، لعلي أختم بهذا وكنت أطلت عليكم، حديث صاحب الشجة الذي رواه أبو داود من حديث جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجر فشج رأسه ثم احتلم، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة. فاغتسل وكان الجو باردا فمات. فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، أو العي السؤال، إنما يكفيه، إنما كان يكفيه أن يتيمم الحديث. فالشاهد قال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله، أي تسببوا في قتله وإهلاكه بفتواهم أنه لم يجدوا له رخصة في التيمم، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم زجرا لهم. قتلوه قتلهم الله، قالوا قتلهم الله، لعنهم الله، كما في قوله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. وهذا في زجر لكل من يفتي بغير علم، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. فهذا هو الواجب على المسلم، فالذي يقول على الله بغير علم مستحق لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهذا أعظم زاجر له. هؤلاء تسببوا في قتل واحد، فالذين يفتون في هذه الأمور وتسببوا في قتل كثير من الأنفس المعصومة، كم تعرضوا لهذا الوعيد وهذا الزجر العظيم. فمن كان قلبه حيا ويخشى الله عز وجل عليه أن يخاف الله وأن يتقيه، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي هذا أعظم زاجر لمن يقول على الله بغير علم. فاستحقوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لتسببهم في ذلك. فالله الله أيها الإخوة في لزوم غرز علمائنا. نحمد الله على نعمة العقيدة والإسلام الصحيح واجتماع الكلمة ووحدة الصف ووجود علماء السنة، العلماء الربانيين الثقات، علينا أن نلزم غرزهم وأن نصدر عن فتاويهم، وأن نكون يدا واحدة مع علمائنا وولاة أمرنا، وأن نحذر من هؤلاء دعاة الضلالة، وأن لا ننشر لهم ولا نروج لهم، فخطرهم عظيم في إفساد الدين والدعوة إلى البدع والشبهات، في وقوع الناس في الحرج العظيم والشرك بالله سبحانه وتعالى والأهواء والخروج على ولي الأمر إلى غير ذلك من المفاسد. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من فضله، وأن يديم علينا نعمة الإيمان والأمن ورغد العيش والاستقرار. أسأله عز وجل أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وأن يقوي عضدهم بولي عهده. أسأله عز وجل أن يجعل عملهم في رضاه، إنه سميع مجيب. أسأله عز وجل أن يحفظ رجال أمننا، وأن ينصر جنود المرابطين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وقرابتنا وسائر المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.